صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 159، وذكرنا أنها تشتمل على 3 أحكام. الحكم الأول هو في طريق معرفة الأرش، وأنه النسبة بين قيمة الصحيح والمعيب، وعلى ضوء تلك النسبة يؤخذ من الثمن. والحكم الثاني تشخيص قيمة الصحيح والمعيب، يرجع فيها إلى أهل الخبرة. والحكم الثالث الأخير يعتبر في أهل الخبرة الوثاقة والأمانة. هاي 3 أحكام. أما بالنسبة إلى الحكم الأول، يعني الأرش هو عبارة عن النسبة بين قيمة الصحيح والمعيب، وعلى ضوئها، على ضوء النسبة يؤخذ من الثمن. والوجه في ذلك واضح باعتبار أنه الثمن لا يساوي القيمة الواقعية دائما، ربما يكون أقل بكثير. فإذا كان المدار على القيمة السوقية، ربما يكون الأرش مساويا علما إلى الثمن، فيأخذ حينئذ مثلا هكذا كل الثمن، وهذا باطل واضح. فلأجل أن الثمن قد لا يعادل القيمة، فالمدار حينئذ على ملاحظة النسبة. وبعض النصوص ربما، إذن المدرك الأول لملاحظة النسبة دون نفس التفاوت، إن القضية عقلائية، لأن قلنا الثمن قد لا يساوي القيمة، قد لا تساوي، أو الثمن لا يساوي القيمة، بل يكون أقل بكثير أو أكثر بكثير، فلا معنى لملاحظة نفس القيمة. والثاني، المدرك الثاني في هذا المجال، بعض الروايات ربما، نقرأ الساعة الآن، فـ3-4 روايات قد يستفاد منها أن المدار على ملاحظة النسبة وليس على ملاحظة القيمة، هي قيمة المبيع الصحيح والمعيب، لا وإنما النسبة بين، على ضوئها، على ضوء النسبة، لا على نفس القيمة، بل على ضوء النسبة يؤخذ من الثمن. بعض الروايات قد يستفاد منها ذلك من قبيل ما رواه عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها، ورد البائع عليه قيمة العيب. جزء 18 صفحة 104، الباب الرابع من أبواب العيوب، الحديث رقم 6. الشاهد أنه قال في بيان الأرش لم يرد، ورد، الشاهد هنا ورد البائع عليه قيمة العيب. ليس المقصود قيمة العيب، القيمة الواقعية السوقية من دون ملاحظة النسبة. قلنا لعله حينئذ يأخذ الجارية هجب بالكامل، ويأخذ القيمة إذا أخذها يأخذ الثمن أيضا بالكامل، وهذا لا يحتمل أخذ الجارية وأخذ الثمن بالكامل إذا كان المدار على القيمة الواقعية. فإذا لابد من ملاحظة النسبة. فالمقصود هنا ورد البايع عليه قيمة العيب، يعني بعد ملاحظة النسبة بالشكل الذي أوضحناه. جيد. ونحو ذلك ما رواه محمد ابن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام في نفس الباب، حديث رقم 8. وأوضحوا من ذلك معتبرة ابن سنان التي رواها محمد بن يعقوب، سندها معتبر محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد وأحمد ابن محمد جميعا. قلنا يتلمن أحمد بن محمد موجود سيو ابن عيسى لو ابن خالد، أيا كان لا يؤثر كلاهما ثقة. وإذا سهل عندك غير معتبر لا يؤثر لأنه أحمد بن محمد موجود جميعا، يعني اثنيناتهم. عن ابن محبوب يعني الحسن بن محبوب من أجلة أصحابنا، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. وهنا هذا ابن سنان من المقصود عبد الله الذي هو ثقة ومن أجلة الأصحاب، يوم محمد ابن سنان الذي فيه قال وقيل. التعبير عن ابن سنان، قد واحد الذي يدخل الحوزة استوى يقول ابن سنان مردد بين محمد وبين عبد الله، فإذا قلنا محمد ليس ثقة إذن الرواية ساقطة سندا عن الاعتبار. هذا أول ما واحد يدخل الحوزة بهذا الشكل يأتي، لا تكتب التذني السؤال أول ما يدخل الحوزة وذني، لا 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 لا، ذني بينات تلطيف جو، لكن بعد ذلك يفهم أن لما يقول عبد الله هكذا ابن سنان عن الإمام الصادق عن أبي عبد الله الذي يروى عن الإمام الصادق عبد الله بن سنان مو محمد. محمد فاصل بين موجود كبير وبين الإمام الصادق، لا يروي عن الإمام، بس هذا يحتاج إلى شنو فترة من الزمن حتى أنت تتعرف واقعا الأمر كذلك، يكون عندك مراجعات للروايات حتى تفهم ذلك. زين جيد. والأمر سهل. الرواية في حديث قال عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال، يعني الإمام أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه، قال علي عليه السلام لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ويوضع عنها من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها. جزء 18 صفحة 102 الباب 4 من أبواب العيوب، حديث رقم 1. هذه أحسن من المتقدمة. لماذا؟ لأن الإمام هكذا التعبير جاء، ويوضع عنه من ثمنها، عنه يعني عن من؟ عن المشتري، من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها. فإذا من ثمنها يوضع من الثمن مقدار العيب، فلا بد على أنه نلاحظ النسبة بين أي قيمة الصحيح وقيمة المعيب، وبتلك النسبة يوضع من الثمن. فلما قال من ثمنها يوضع عنه من ثمنها، هذا بعد واضح المقصود هذا الاحتمال. مو من ثمنها. شنو هاي شنو شيخ؟ يعني لا تقول بعد، لا تقول مرة ثانية أرجوك، لا تقول هذا ذاك مو ثمن، ما يسموه ثمن، ذا قيمة. هذا ثمن الإمام قاعد يقول، هو الإمام صرح ثمن، بعد شنو أنت تجيب احتمال القيمة؟ هاي شنو؟ زين. ونحو ذلك معتبرة أبان الواردة في نفس الباب الحديث رقم 5. زين جيد. بناء على هذا يأتي سؤال، هل العرش بعد أن عرفنا أنه جزء من الثمن وليس المدار على القيمة الواقعية، هل يلزم أن يدفع من نفس الثمن أو ولو من مماثل الثمن؟ مماثل الثمن، افترض على أنه العرش يصير شقد العرش مثلا دينار مثلا، يقول له أنا أعطيك دينار من غير الثمن، عندي دينار آخر بجيبي أعطيك، هل من حق المشتري الإلزام بدفع من نفس الثمن؟ هل له هذا الحق أو لا؟ هاي تساؤل علمي طبيعي. الآن احنا بفلوسنا تقريبا هذا ما يجي، ليش؟ لأن الفلوس متشابهة، ماكو بعد هذا درهم كذا أو دينار كذا وإلى آخره، لكن في تلك الأزمنة ربما يحصل هذا الشيء. فالمناسب ما هو المناسب؟ من نفس الثمن، إذا أراد من نفس الثمن إيه من نفس الثمن. والوجه في ذلك الرواية قالت من ثمنها ويوضع عنه من ثمنها، وظاهره من نفس الثمن، على أنه بقطع النظر عن هذا يمكن أن يقال كيفما كان هو حقه لم ينتقل تمام الثمن الذي دفعه المشتري، لم ينتقل بتمامه علما إلى البائع، جزء من عنده رح يصير علما للمشتري، فأرجع ذلك الجزء. ولماذا ترجع البديل؟ إرجاع البديل، جواز إرجاع البديل هو الذي يحتاج إلى دليل، وإلا فلم ينتقل تمام الثمن الذي دفعه المشتري إلى البائع، لم ينتقل بتمامه إلى البائع، بل بقي جزء منه لم ينتقل وهو مقدار العرش، فلا بد من إرجاعه بنفسه، مقتضى القاعدة هذا الشيء. زين، هذا كله بالنسبة إلى النقطة، الحكم الأول. الحكم الثاني هو أنه يرجع في تحديد قيمة الصحيح والمعيب، قلنا علما، إلى أهل الخبرة. ولماذا؟ الوجه في ذلك واضح، فإنهم الذين يعرفون قيمة الصحيح وقيمة المعيب، يعني أهل المهنة هم يعرفون ذلك، وإلا يرجع إلي أو إليك، فهي مو مسألة شرعية، فما إلى معنى إحنا نحدد، نحن لا نعرف، لا، هم أصحاب المهنة. إذن على هذا الأساس هم لا بد من الرجوع إلى أهل المهنة، لأن هذه القضية حدسية وليست حسية، فلا بد من الرجوع إلى ذوي الخبرة، وأهل الخبرة هم يعني أهل المهنة. سؤال، وقد تسأل هذا السؤال، هل يكفي الواحد أم يلزم التعدل؟ من نرجع إلى أهل الخبرة، اثنين يكون يقولون قيمة الصحيح كذا ويقولون قيمة، أو يكفي الواحد؟ في المنهاج القديم ذهب قدس سره السيد الحكيم، ذهب إلى اعتبار التعدد، بيد أنه يمكن أن يقال بكفاية شهادة الواحد، فإن السيرة العقلائية في تحديد قيم الأشياء قد جرت على الاكتفاء بالواحد إذا كان خبيرا بدرجة عالية، خبير بدرجة عالية، والمفروض أنه ثقة جدا، فيكتفون السيرة تكتفي بالواحد. الآن احنا في قضايانا بشكل عام نكتفي بالواحد ولا نشترط في أعمالنا، يعني في سيرنا، ولا نريد ولا نعتبر التعدد، فالسيرة جرت على ذلك. فلو كان يعتبر التعدد كان من اللازم ورود نص يدل على ذلك، وحيث لا نص يدل على ذلك فيكفينا ما جرت عليه السيرة بعد فرض أنه لم يردع عنها والخروج عن هذه السيرة في أي مورد من الموارد يحتاج إلى دليل، كما في رؤية الهلال هناك دل دل دليل خاص وهناك موارد أخرى، أما في تحديد قيم الأشياء الصحيح والمعيب لا يوجد نص يخالف ما جرت عليه السيرة، فنأخذ بما عليه السيرة. جيد، هذا بالنسبة إلى الحكم الثاني. وأما بالنسبة إلى الحكم الثالث، أعني أنه ماذا يعتبر في هذا الشاهد الواحد، إذا اكتفينا بالشاهد الواحد، وإذا اثنين في الشاهدين ماذا يعتبر؟ جاء في عبارة المتن يعتبر الأمانة والوثاقة، الأمانة والوثاقة، إذا لهكذا عبر. وكان من المناسب تحذف، هاي أمس بينت اليوم ما تقوله، لفظ الأمانة يحذف، بس ما أدري بعض مرات مزاجة واحد ينشري شلون يذكر هذا. مهم مهم يا أخي العزيز، لما خصوص التثريت تضطر رسالة للناس أمانة وثاقة، يتخيل على أنه هذه هذان، يتخيل أن هذين شيئان. لا يا أخي، أمانة وثاقة، ثقة يعني أمين، أمين ثقة، ماكو فرق بيناته. فلذلك من المناسب إذا أردنا نطبع منهاج نحذف كلمة الأمانة، لأن هاي يوقع بها حتى طالب العلم قد في بدايته يقع في حيص وبيص من هذه الناحية. إذن على هذا الأساس مطلق الثقة يكفي بشهادة السيرة العقلائية. جيد، وهل يعتبر الوثوق إضافة، الوثوق إضافة إلى كونه ثقة، هل يعتبر الوثوق يعني بتعبير آخر قد نذهب نحن إلى شخص ثقة ومعروف هو ثقة ويعرف تحديد قيم الأشياء، فقلنا لحدد هذا قيمة هذا الشيء، حدده بشكل لم يحصل لنا وثوق في القلب، حصل إيه؟ شوي تردد في القلب، يحصل أحيانا بعض مرات هكذا يصير. فهل يعتبر في قبول شهادة الثقة مضافا إلى كونه ثقة حصول الوثوق من شهادته؟ وهذا كلام سيال، وهذا كلام سيال، لا يختص بهذا المورد بل يعم بقية موارد شهادة الثقة. اجى واحد شهد بالهلال، عادل خو مو لازم ثقة، قلنا الثقة ماذا كافي، عادل ما لازم، ثقة ندري ما يكذب هذا، فهو ثقة. هل يلزم حصول وثوق لنا من خلال شهد لما نشهد أنه الليل الهلال ورأيته وأعطى الأوصاف؟ ما حصل لنا وثوق. هل حصول الوثوق شرط في قبول شهادة؟ هذا كلام بين الفقهاء. والمناسب، شنو المناسب؟ ماذا ترى؟ والمناسب كفاية الوثاق بلا حاجة إلى وثوق لقضاء السيرة بذلك، السيرة العقلائية بذلك. طبيعي لما نقول قضاء السيرة العقلائية دائما هذا أكو شيء مضمر غير المردوع عنها، هذا من ذكر بعض مرات لوضوحه، وإلا نفس السيرة بلا ظن عدم الردع لا تنفع شيئا. فإذا لقضاء السيرة العقلائية غير المردوع عنها. إذا واحد شك قال لا العقلاء ما معلوم، قريب أنه الوثوق ماذا أيضا يعتبر. أنت إذا متردد هاي قضية ثانية، فأنت من حقك حينئذ تعتبر الوثوق مضافا إلى الوثاق. أما إذا جزمنا بأن سيرة الناس جارية على أن إذا شخص ثقة معروف بالوثاق ما يكذب يا أخي، فإذا على وتخميناتها ما تعارف من أهل الخبرة حقا، مفد مرة نتردد في كونه من أهل الخبرة، لا لا، إذا جزمه هو من أهل الخبرة وشهده السيرة جارية على اعتبار على كفاية ذلك ولا حاجة إلى أكثر من ذلك. إحنا أخبار الذي بالوسائل ثقة عن ثقة نأخذ بها، يعني إلا يكون يحصل لك أطمئنان بصدور هذا الخبر. عائشة، ما أفتهم شو تقول، ما إلي شغل ذاك، هو ذاك اسمه الذي إحنا اكتفينا أنا وياك، إذا اكتفينا بمن قام الاستنباط نفتح الوسائل. أيوه هذا واحد خب، أي هذا حش هو، أي بعد شنو فيقبل حينئذ الوثاقة بعد كافية، ما تحتاج شنو على أي حال. بعد هذا كل واحد يتخذ مبنى في هذا المجال. ولكن من الغريب، ثم من الغريب بعد ما أدري أقول ثالثة ولا، أن السيد الحكيم قدس سره في منهاجه القديم اعتبر العدالة والتعدد مهمة، يعني اثنين عدول مو ثقال، لا لا عدول، هذا حقا من الاثنين. يقول خوب شيء حتى بينة، والبينة لا تكون إلا بمن اثنين، وإحنا ردينا على أنه سيرة العقلاء انعقدت علما على الواحد كافي، مو إلا بينة شرعية بمعنى الاثنين، سيرة جارية على ذلك. بس هذا سلمنا على أنه التعدد. أما العدالة، عدالة هو بعدما كان ثقة لا يكذب، نعلم أنه لا يكذب، عدالة يعتبر، هذا فرد شيء غريب. إذن مقتضى السيرة كفاية الوثاقة بلا حاجة إلى عدالة، بل يكفي الواحد بلا حاجة إلى تعدد بهذا. انتهت هذه المسألة. المسألة الأخرى إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.